الله ورعاكم.
اهلا وسهلا وحياكم.
الله يبارك فيك يا شيخ، نسال الله ان تكونوا بخير.
امين واياكم جميعا.
الله يبارك فيك. الاخوه في الاستماع.
نعم
تفضل الاخوه في الاستماع.
الاخوه متواجدون الان، انت معهم؟
نعم يا شيخ يسمعونك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
حياك
الله.
كيف حالكم جميعا معشر الإخوان؟
الله يبارك فيك.
تفضل شيخنا حفظكم الله. الإخوة في الاستماع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا حفظكم الله. الإخوة في الاستماع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة ومناسبة سعيدة أن نلتقي أيها الإخوة في الله في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق 26 من شهر ربيع الأول عام 41,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نلتقي في هذه الدقائق والتي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها نافعة لنا جميعا. أيها الإخوة الكرام، إن العبد ضعيف، وإن العبد معرض لأقدار الله تبارك، فالله سبحانه وتعالى يبتليه ويختبره ويمتحنه في هذه الحياة الدنيا لينظر كيف صبره وليكفر به أو ليرفع في درجاته ويزيد في حسناته. وإن العبد في هذه الحياة الدنيا دار الابتلاء والامتحان والاختبار، تارة في سرور وفرح وحبور، وتارة في ضيق وهم وغم، وتارة في غنى، وتارة في فقر، وتارة في كرب، وتارة في سعة. والله سبحانه وتعالى يقلبه في هذه الأحوال ليرى عبوديته له سبحانه وتعالى، وليرى اضطراره، وليرى تضرعه إليه. وليرى لهجه بدعائه سبحانه. الخط واصل يا ابو عمران.
نعم يا شيخ. نعم تواصل.
الخط واصل معكم؟
نعم يا شيخ. نعم واصل يا شيخ.
أقول ليرى سبحانه وتعالى واضطراره وتضرعه إليه وليرى عبوديته له سبحانه وتعالى. وحقيقة من أعظم ما يلازمه العبد في هذه الأحوال حال الكروب حال المحن حال الشدائد حال به وحال الابتلاء أعظم ما يلازمه وإن كان مطلوبا إلا أنه في حال البلاء أشد من أعظم ما يلازمه الدعاء معشر الأحبة. فإن الدعاء نعمة من الله عظيمة إذا وقد على الوجه الصحيح فإنه يعيش بإذن الله تبارك في رحمة ويعيش في سعادة. إذ في الحقيقة الدعاء هو العبادة كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الذي خرجه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا إنما خلق الخلق وتعالى كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموه. والدعاء عبادة كما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء عبادة فهو العبادة الحقيقية التي تستحق أن تسمى عبادة وذلك لدلالته على إقبال ولدلالته على استقامة ولدلالته على اطراحه بين يدي الله ولدلالته على الإعراض عما سوى الله تبارك وتعالى بحيث لا يرجو هذا العبد المؤمن إلا ربه ولا يخاف ربه تبارك وتعالى. فهو حقيقة العبادة كما قال جل وعلا إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلم يجب منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فالدعاء من العبادات العظيمة ولولا لما ادخره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا إن لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فالواجب علينا جميعا معاشر الأحبة أن نلزم الدعاء في حال الرخاء فإن الدعاء كما قلنا دعاء الله واللهج بذلك وتكراره فيه إظهار للعبودية وفيه إظهار للافتقار إلى الله تبارك. ومن وفق للدعاء فقد فتح الله له باب الخير العظيم. فعليه بعد هذا التوفيق أن يلزمه وأن يسأل ربه جل وعلا كل حاجاته صغيرة كانت أو كبيرة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شفع نعله إذا انقطع. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الدعاء الملازمين له في الرخاء وفي الشدة لأنه لو تفكر المسلم في نعم الله كلها وحاجته إلى شكر كل نعمة لعجز أن يقوم بذلك. فإذا كان هكذا يستصغر نفسه ويستعظم نعم الله عليه ويعلم يقينا أنه لا قدر والله جل وعلا قد أسبغها عليه ومن بها عليه ونفعه بها، كذلك لم استطع أن يقوم في هذه الحياة، ولكن الله ساق له هذه النعم بقدرته ومنه وكرمه. فإذا تفكر في هذه النعم ذكر أنه بحاجة إلى أن يشكر مزديها والمنعم بها، فيدعوه سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يعينه على ذكره وشكره. ولذلك الواعي المتذكر المقبل على الله في نعم الله وفي حاجته إلى ربه تبارك وتعالى لأن ينعم عليه وأن يصبغ عليه نعمه. وإذا كان كذلك فإنه بحاجة إلى الإكثار من دعاء الله جل وعلا وذكره وشكره. فإذا كان ملازما لهذا في حال الرجاء، في حال الضرع، وفي حال البلاء، وفي حال النعمة، فإنه قد بارك وتعالى كما قال وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فجعل الله سبحانه وتعالى الدعاء يقرب من رحمته تبارك وتعالى، كما في هذه الآية الصريحة وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فجعل الله سبحانه وتعالى الدعاء إحسانا وجعل الدعاء مقرب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه معشر الأحبة ليس هناك شيء أكرم عبد كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج فيه أظن عند الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وإذا كان الدعاء هذه منزلته عند ربنا فلا شك أن صاحبه من المحسنين، ولا شك حينئذ أن تكون رحمة الله قريبة منه كما جاء بهذه الآية السابقة إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالداعي قريب، فالداعي محسن، والدعاء إحسان، والإحسان يقرب من الله بنص هذه الآية. وإذا تقرب من ربه ومد إليه يديه ورفع بصره إليه فدعاؤه مستجاب بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراء أي صفراء أو خاليتين. فمعاشر الأحبة فلا عن الدعاء في السراء والضراء، وذلك لأن الدعاء أمره عظيم كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ولنعلم أيضا أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر كما جاء ذلك عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال عبد إذا علم ذلك واستيقنه فإنه يلزم الدعاء ولا يغفل عنه ولا يحتر عنه، تجده متقربا إلى ربه تبارك وتعالى. فدعاء المؤمن دائما تجاره تبارك وتعالى، وهذا كانت مع الله عاجلا أو آجلا كما جاء ذلك في الحديث المشهور الذي نعرفه جميعا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخر الله له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. رسول الله قال الله أكثر. فأنتم ترون هذا الحديث معاشر الأحبة نص في أن الدعاء تجارة ربنا تبارك وتعالى، كيف لا فيه إلى رب اتجه به إلى ربه ومولاه وخالق تعالى الذي يسمع الذي يعلم السر والنجوى. لا شك أنه رابح في جميع حالاته، فهو إما أن يعطيه الله جل وعلا فيعجل له ما أراد، وإما أن يدخرها له في الآخرة فهو إلى الآخرة أحسن وأحسن، وإما أن يصرف الله سبحانه وتعالى عنه من السوء بقدرها فهو راء حواله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الرابحين. والدعاء معاشر الأحبة يحبه الله، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده ذلك، ويحب أن يسأل من فضله. فمن لم يسأل الله جل وعلا كما جاء في الحديث، وإن كان في إسناده مقال، من لم يسأل الله سبحانه وتعالى يغضب عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده القائمين بحقه وبذكره وبشكره سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم ذاكرين له في جميع أحوالنا. لأن العبد إذا غفل عن ربه تبارك وتعالى بعده عن الله بقدر غفلته. فنسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا وإياكم من الغافلين. فإن القرآن على أهل الدعاء، وقد أثنى على القائمين به لربهم تبارك وتعالى والمتصفين به، بل أضافه إلى الأنبياء، وأن من صفة أزمة الدعاء كما قال جل وعلا عن آلي عن زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعن أهله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا خاشعين. فهذه صفاته، صفات الأنبياء وصفات أهل الإيمان، ملازمتهم لدعاء الله جل وعلا في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. ولذلك من عرف الله في الشدة عرفه ربه تبارك وتعالى، رخاء عرفه الله جل وعلا في الشدة، ومن رخاء على ربه في الرخاء ولزم حقه في الرخاء والله سبحانه وتعالى عند الشدة والبلاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ونسبه لأهل الإيمان، فلا ينبغي أن يغفل عن الدعاء، لأن الله جل وعلا قد وصف عباده الصالحين بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال جل وعلا في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى قوله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما، إلى آخر الآيات المعروفة للجميع في آخر سورة الفرقان. فهذا من صفات عباد الرحمن، فينبغي للعبد وأن لا يغفل عن الدعاء، فهذه من صفات عباد الله الصالحين، كما جعله جل وعلا صفة لازمة لأصحاب العقول والألباب. قال جل وعلا في هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا فقنا عذاب النار، إلى قوله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم الآيات. فنسأل الله سبحانه وتعالى معاشر الأحبة أن يجعلنا وإياكم من القائمين بذكره وشكره، ومن الملازمين للدعاء الذي هو سلاح المؤمن، والذي هو نور السماوات والأرض. عبد أنه إذا لزم الدعاء في الرخاء، وذكر تعالى في الرخاء يعرفه في حال نزول البلاء ويفرج عنه، ويعرف أنه من أهل العبادة ومن أهل التوحيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يأتي بهذا الباب، باب التوحيد، ويعظم شأن التوحيد في دعاء. فكان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. فهذا فيه كل اعتراف، ففي هذا كله اعتراف سبحانه وتعالى ووحدانيته سبحانه وتعالى. رب الخالق المتفرد بالخلق، متفردا بالخلق، هو المستحق لأن يفرد بالعبادة، هو عبادة. واعلموا وفقنا الله وإياكم أن الدعاء لا يحصل عنه إلا من لم يوفق، فإن الدعاء من أنفع الأدوية التي ترفع البلاء وتدفع البلاء وتعالج البلاء وتمنع نزوله أو ترفعه أو تخففه، كما قال ذلك علماء الإسلام. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام بديع في هذا في الجواب الكافي، وكلكم إن شاء الله قد قرأ، وهو أن الدعاء له ثلاث مقامات: دعاء سلاح المؤمن اتجه إليه العبد، ولا سلاح هو الصارم الذي لا يكفو، فله من البلاء ثلاثة طيب رحمه الله، إما أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، وإما أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن يخففه وإن كان ضعيفا. والثالث إما أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. فالله الله معاشر الأحبة، فإن العبد في الحياة الدنيا ضرر الابتلاء أن يلازم الدعاء وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكره وشكره، فإذا نزلت به النوائب عرفه الله سبحانه وتعالى. وما أعظم ما يكون، ومن أعظم ما يكون ما يكون الدعاء أن يكون معه الاستغفار توبة إلى الله تبارك وتعالى. والإكثار من الاستغفار والتوبة هذا من الأسباب يدفع الله بها النقم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا كشف الله سبحانه وتعالى البلاء عن العباد فإنه عن أقوام آخرين لا ينزل بهم البلاء لكثرة استغفارهم ولهجهم بذكر الله سبحانه وتعالى. فالله أحبه من الإكثار من الدعاء والملازمة له وعدم القنوط وعدم اليأس، وليدعو العبد بما ينور الله به يفتح به عليه من أمور دينه ودنياه وآخرته. فإن من صحت معرفته لربه وتفقه في أسماء الله جل وعلا وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه، وعلم يقينا أن المحن التي تنزل به، وعلم يقينا أن ضروب البلايا التي تنزل به هي لا يحصيها إلا الرب تبارك وتعالى ولا إلا تعالى. وفيها مصلحة للعبد ولو كرهها، وفيها مصلحة كرهها، فإن العبد يعلم ما يصلح به عباده. فإذا هذه المصائب بالإنسان فمن أعظم ما تنتجه الاصطلاح بين يدي الله، يصطلح العبد بين يدي الله ويعترف بعجزه وضعفه وحاجته إلى الله جل وعلا. والفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن لا يقنع إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأطفأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها ولا الأريب، أتاك على قنوط منك موصل يظل به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها. فيا أخوة الإسلام، الله ملازمة الدعاء والإيمان بأثره والتيقن بأن العبد إذا ابتلي بشيء من ذلك فصبر واطرح بين يدي الله جل وعلا فتضرع واستغفر وشكر، فإن الله جل وعلا يقبل عليه بفضله وإحسانه وجوده ورحمته ويفرج عنه ويرفع عنه ما نزل به ويدفع عنه ما لم ينزل بعد. فيا عباد الله، كثير منا في هذه الأزمان لا ينتظر إلى المواد إلى الأسباب الحسية وإلى الموارد الحسية إذا نزلت فيه البلايا، ويغفل عن الرب جل وعلا ويضعف عن الدعاء عنه، وهو باب عظيم من أبواب الخير التي يفتح الله بسببها على عباده الخير ويرفع عنهم كل سوء وضير ويدفع عنهم ما لم ينزل عليه من الشد والبلاء. فهذا فحينئذ ينصرفون إلى الأسباب المادية فيكلهم الله إليها تبارك وتعالى إلى من أقبلوا عليه سبحانه وتعالى. فلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة أخي ذي النون ما دعا بعبد مؤمن إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بالتوحيد وأقر بظلمه وطلب من ربه أن يرفع عنه ما هو فيه فاستجاب له سبحانه وتعالى. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بهذا الجانب وأن نهتم به وأن نراجعه أن نرد أبدا، وأن نقرأ كلام أهل العلم في هذا، كلام أهل التوحيد وكلام أهل الصدق والإيمان والإيقان، فإنهم قد كتبوا في هذا من الكلام الجميل ورصعوا فيه من الكلام العظيم وجاءوا فيه من الدلائل مع غيرهم من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه رضي الله عنهم وكلام الصالحين من هذه الأمة العباد والزهر قيل الذين لهم قدر وصدق في الإسلام، فإنك إذا طالعت هذه الكتب التي كتبها هؤلاء الأئمة الأعلام حرت وتحير فيما كتبوه، ولكن الكثير من الكثير منا في غفلة عن ذلك. نسأل الله جل وعلا أيضنا وإياه من الغفلات، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الذكر والطاعات، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، وحفظكم الله وثبتكم وخذل من عاداكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويطيل عمركم في طاعته. الإخوة يسلمون عليكم يا شيخنا، ويبلغونكم أحر السلام، ويباركون لكم براءتكم من هذا الذي قذفوك به. حفظكم الله تعالى ورعاكم. أسأل الله العظيم
رب العالمين أن يرزقنا وإياكم الفقه فيه وتصديق فيه، وأن يجعلنا وإياكم من المتواضعين، وأن لا يرزقنا وإياكم التواضع، وأن لا وجميع وسائر إخواننا من أهل الأشر والبطر، إنه جواد كريم بمنه وكرمه، ونحمده سبحانه على فضله وإنعامه وإحسانه سبحانه، آمنت به وعليه توكلت.
حفظكم الله. وبما أن المناسبة يا شيخ محاضرة في فضل الدعاء، صاحب مضيفنا اليوم صاحب البيت أموه تطلب منكم الدعاء شيخنا الكريم.
نعم.
بما أن المناسبة محاضرة في الدعاء وفضله، فإن صاحب البيت مضيفنا اليوم أمه تسألكم الدعاء.
صاحب البيت ما له؟
أمه تسألكم الدعاء، أم صاحب البيت الدعاء لها بالشفاء.
لا، نسأل الله أن يوفقنا وإياه لمرضاته سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا وإياه وإياكم جميعا سبيل أسباب سخطه جل وعلا ومعاصيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بالثبات على الحق بعد إذ أرشدنا وبصرنا به، وأن يصرف عنا وعنكم وسائر إخواننا المسلمين كل سوء وبلية. والله جل وعلا يقول يجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فيدعو الله ممكن بالإجابة، والله سبحانه وتعالى خير مسؤول وأكرم من دعي وأجود من أعطى سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. بماذا نجيب شيخنا من يكذب خبر البراءة يا شيخ من الذي
دعوكم منهم اتركوهم.
حفظكم الله يا شيخ، حفظكم الله ورعاكم، وجزاكم خير جعل ما قدمت في ميزان حسناتكم.
والله في الجميع، ونسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم سبيل مرضاته.
آمين آمين. حياكم الله، بارك الله فيكم.
حياكم الله. السلام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، وأستأذنكم لأن المغرب عندنا قد قرب. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. حفظك الله. الله ورعاكم.
أهلا وسهلا وحياكم.
الله يبارك فيك يا شيخ، نسأل الله أن تكونوا بخير.
آمين وإياكم جميعا.
الله يبارك فيك. الإخوة في الاستماع.
نعم
تفضل. الإخوة في الاستماع.
الإخوة متواجدون أنت معهم؟
نعم يا شيخ يسمعونك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
وحياك يا شيخ.
حياكم.
كيف حالكم جميعا معشر الإخوان؟
الحمد لله. بارك الله فيك.
تفضل شيخنا حفظكم الله. الإخوة في الاستماع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا حفظكم الله. الإخوة في الاستماع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة ومناسبة سعيدة أن نلتقي أيها الإخوة في الله في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق 26 من شهر ربيع الأول عام 41,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نلتقي في هذه الدقائق، والتي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها نافعة لنا جميعا. أيها الإخوة الكرام، إن العبد ضعيف، وإن العبد معرض لأقدار الله تبارك، فالله سبحانه وتعالى يبتليه ويختبره ويمتحنه في هذه الحياة الدنيا لينظر كيف صبره وليكفر به أو ليرفع في درجاته ويزيد في حسناته. وإن العبد في هذه الحياة الدنيا دار الابتلاء والامتحان والاختبار، تارة في سرور وفرح وحبور، وتارة في ضيق وهم وغم، وتارة في غنى، وتارة في فقر، وتارة في كرب، وتارة في سعة. والله سبحانه وتعالى يقلبه في هذه الأحوال ليرى عبوديته له سبحانه وتعالى، وليرى اضطراب، وليرى تضرعه إليه. وليرى لهجه بدعائه سبحانه. الخط واصل يا ابو عمران.
نعم يا شيخ. نعم تواصل.
الخط واصل معكم؟
نعم يا شيخ. نعم واصل يا شيخ.
أقول ليرى الله سبحانه وتعالى واضطراب وتضرعه إليه، وليرى عبوديته له سبحانه وتعالى. وحقيقة من أعظم ما يلازمه العبد في هذه الأحوال، حال الكروب، حال المحن، حال الشدائد، حال به وحال الابتلاء، أعظم ما يلازم، وإن كان مطلوبا، إلا أنه في حال البلاء أشد، من أعظم ما يلازمه الدعاء معشر الأحبة. فإن الدعاء نعمة من الله عظيمة إذا وقد على الوجه الصحيح، فإنه يعيش بإذن الله تبارك في رحمة ويعيش في سعادة، إذ في الحقيقة الدعاء هو العبادة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الذي خرجه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، والله جل وعلا إنما خلق الخلق وتعالى كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والدعاء عبادة كما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء عبادة فهو العبادة الحقيقية التي تستحق أن تسمى عبادة، وذلك لدلالته على إقبال ولدلالته على استقامة ولدلالته على اطراحه بين يدي الله ولدلالته على الإعراض عما سوى الله تبارك وتعالى، بحيث لا يرجو هذا العبد المؤمن إلا ربه ولا يخاف ربه تبارك وتعالى، فهو حقيقة العبادة كما قال جل وعلا إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نزف منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فالدعاء من العبادات العظيمة، ولولا لما ادخره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا إن لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فالواجب علينا جميعا معاشر الأحبة أن نلزم الدعاء في حال الرخاء، فإن الدعاء كما قلنا دعاء الله واللهج بذلك وتكراره فيه إظهار للعبودية وفيه إظهار للافتقار إلى الله تبارك، ومن وفق للدعاء فقد فتح الله له باب الخير العظيم. فعليه بعد هذا التوفيق أن يلزمه وأن يسأل ربه جل وعلا كل حاجياته صغيرة كانت أو كبيرة، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شفع نعله إذا انقطع. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الدعاء الملازمين له في الرخاء وفي الشدة، لأنه لو تفكر المسلم في نعم الله كلها وحاجته إلى شكر كل نعمة لعجز أن يقوم بذلك. فإذا كان هكذا يستصغر نفسه ويستعظم نعم الله عليه ويعلم يقينا أنه لا قدر والله جل وعلا قد أسبغها عليه ومن بها عليه ونفعه بها، أذلك لم استطع أن يقوم في هذه الحياة، ولكن الله ساق له هذه النعم بقدرته ومنه وكرمه. فإذا تفكر في هذه النعم ذكر أنه بحاجة إلى أن يشكر مسديها والمنعم بها، فيدعوه سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يعينه على ذكره وشكره. ولذا المدن واعي المتذكر المقبل على الله في نعم الله وفي حاجته إلى ربه تبارك وتعالى لأن ينعم عليه وأن يصبغ عليه نعمه. وإذا كان كذلك فإنه بحاجة إلى الإكثار من دعاء الله جل وعلا وذكره وشكره. فإذا كان بدو ملازما لهذا في حال الرجاء في حال الضرع وفي حال البلاء وفي حال النعمة فإنه قد بارك وتعالى كما قال وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فجعل الله سبحانه وتعالى الدعاء يقرب من رحمته تبارك وتعالى. كما في هذه الآية الصريحة وادعوه خوفا وطمعا رحمة الله قريب من المحسنين. فجعل الله سبحانه وتعالى الدعاء إحسانا وجعل الدعاء مقدما سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه معشر الأحبة ليس هناك شيء أكرم عبد كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج فيه أظن عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وإذا كان الدعاء هذه منزلته عند ربنا فلا شك أن صاحبه من المحسنين، ولا شك حينئذ أن تكون رحمة الله قريبة منه كما جاء في هذه الآية السابقة إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالداعي قريب، فالداعي محسن، والدعاء إحسان، والإحسان يقرب من الله بنص هذه الآية. وإذا تقرب من ربه ومد إليه يديه ورفع بصره إليه فدعاؤه مستجاب بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراء، أي صفراء أو خاليتين. فمعاشر الأحبة، ولا عن الدعاء في السراء والضراء، وذلك لأن الدعاء أمره عظيم كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ولنعلم أيضا أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر كما جاء ذلك عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال عبد إذا علم ذلك واستيقنه فإنه يلزم الدعاء ولا يغفل عنه ولا يحتر عنه، تجده دائما متقربا إلى ربه تبارك وتعالى. فدعاء المؤمن دائما تجاه تبارك وتعالى، وهذا كانت مع الله إبا عاجلا أو آجلا كما جاء ذلك في الحديث المشهور الذي نعرفه جميعا، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخر الله له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. رسول الله قال الله أكثر. فأنتم ترون هذا الحديث معاشر الأحبة نص في أن الدعاء تجارة بنا تبارك وتعالى، كيف لا فيه إلى رب اتجه به إلى ربه ومولاه وخالق تعالى الذي يسمع الذي يعلم السر والنجوى. لا شك أنه رابح في جميع حالاته، فهو إما أن يعطيه الله جل وعلا فيعجل له ما أراد، وإما أن يدخرها له في الآخرة فهو إلى الآخرة أحسن وأحسن، وإما أن يصرف الله سبحانه وتعالى عنه من السوء بقدرها فهو راح حواله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الرابحين. والدعاء معاشر الأحبة يحبه الله، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده ذلك، ويحب أن يسأل من فضله. فمن لم يسأل الله جل وعلا كما جاء في الحديث وإن كان في إسناده مقال، من لم يسأل الله سبحانه وتعالى يغضب عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده القائمين بحقه وبذكره وبشكره سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم ذاكرين له في جميع أحوالنا، لأن العبد إذا غفل عن ربه تبارك وتعالى بعده عن الله بقدر غفلته. فنسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا وإياكم من الغافلين، فإن القرآن على أهل الدعاء وقد أثنى على القائمين به لربهم تبارك وتعالى والمتصفين به، بل أضافه إلى الأنبياء، وأن هذا من صفة أزمة الدعاء كما قال جل وعلا عن آله عن زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعن أهله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا خاشعين. فهذه صفاته، صفات الأنبياء وصفات أهل الإيمان، ملازمتهم لدعاء الله جل وعلا في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. ولذلك من عرف الله في الشدة عرفه ربه تبارك وتعالى، عرفه الله جل وعلا في الشدة، ومن رخاء على ربه بالرخاء ولزم حقه وأبقى بالرخاء الله سبحانه وتعالى عند الشدة والبلاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ونسبه لأهل الإيمان. فلا ينبغي أن يغفل عن الدعاء، لأن الله جل وعلا قد وصف عباده الصالحين بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال جل وعلا في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى قوله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما، إلى آخر الآيات المعروفة للجميع في آخر سورة الفرقان. فهذا من صفات عباد الرحمن، فينبغي للعبد ألا يغفل عن الدعاء، فهذه من صفات عباد الله الصالحين، كما جعله جل وعلا صفة لازمة لأصحاب العقول والألباب. قال جل وعلا في هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا فقنا عذاب النار، إلى قوله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم الآيات. فنسأل الله سبحانه وتعالى معاشر الأحبة أن يجعلنا وإياكم من القائمين بذكره وشكره، ومن الملازمين للدعاء الذي هو سلاح المؤمن، والذي هو نور السماوات والأرض. عبد أنه إذا لزم الدعاء في الرخاء، وذكر تعالى في الرخاء يعرفه في حال نزول البلاء ويفرج عنه، ويعرف أنه من أهل العبادة ومن أهل التوحيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يأتي بهذا الباب، باب التوحيد، ويعظم شأن التوحيد في دعاء. فكان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. فهذا فيه كل اعتراف، ففي هذا كله اعتراف سبحانه وتعالى ووحدانيته سبحانه وتعالى، رب الخالق المتفرد بالخلق، متفردا بالخلق، هو المستحق لأن يفرد بالعبادة، هو العبادة. واعلموا وفقد الله وإياكم أن الدعاء لا يحصر عنه إلا من لم يوفق، فإن الدعاء من أنفع الأدوية التي ترفع البلاء وتدفع البلاء وتعالج البلاء وتمنع نزوله أو ترفعه أو تخففه، كما قال ذلك علماء الإسلام. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام بديع في هذا في الجواب الكافي، وكلكم إن شاء الله قد قرأ، وهو أن الدعاء له ثلاث مقامات: دعاء سلاح المؤمن اتجه إليه العبد، ولا سلاح هو الصارم الذي لا يكون فله من البلاء ثلاث مقامات. طيب رحمه الله: إما أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، وإما أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن يخففه وإن كان ضعيفا، والثالث إما أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. فالله الله معاشر الأحبة، فإن العبد في الحياة الدنيا لا يبتلى أن يلازم الدعاء وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكره وشكره، فإذا نزلت به النوائب عرفه الله سبحانه وتعالى. وما أعظم ما يكون، ومن أعظم ما يكون الدعاء أن يكون معه الاستغفار، توبة إلى الله تبارك وتعالى، والإكثار من الاستغفار والتوبة، هذا من الأسباب يدفع الله بها النقم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا كشف الله سبحانه وتعالى البلاء عن العباد فإنه عن أقوام آخرين لا ينزل بهم البلاء لكثرة استغفارهم ولهجهم بذكر الله سبحانه وتعالى. فالله أحبة من الإكثار من الدعاء والملازمة له وعدم القنوط وعدم اليأس، وليدعو العبد بما ينور الله به قلبه يفتح به عليه من أمور دينه ودنياه وآخرته. فإن من صحت معرفته لربه وتفقه في أسماء الله جل وعلا وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه، وعلم يقينا أن المحن التي تنزل به، وعلم يقينا أن ضروب البلايا التي تنزل به هي لا يحصيها إلا الرب تبارك وتعالى، ولا إلا تعالى، وفيها مصلحة للعبد ولو كرهها، وفيها مصلحة كرهها، فإن العبد يعلم ما يصلح به عباده. فإذا هذه المصائب بالإنسان، فمن أعظم ما تنتجه الاصطراح بين يدي الله، يصطرح العبد بين يدي الله ويعترف بعجزه وضعفه وحاجته إلى الله جل وعلا. والفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن لا يقنع إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأطفأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها ولا الأريب، أتاك على قنوط منك موث يظل به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها. فيا أخوة الإسلام، الله ملازمة الدعاء والإيمان بأثره والتيقن بأن العبد إذا ابتلي بشيء من ذلك فصبر، واطرح بين يدي الله جل وعلا فتضرع واستغفر وشكر، فإن الله جل وعلا يقبل عليه بفضله وإحسانه وجوده ورحمته، ويفتش عنه ويرفع عنه ما نزل به، ويدفع عنه ما لم ينزل بعد. فيا عباد الله، كثير منا في هذه الأزمان لا ينتظر لا إلى المواد ولا إلى الأسباب الحسية وإلى الموارد الحسية إذا نزلت فيه البلايا، ويغفل عن الرب جل وعلا، ويضعف عن الدعاء عنه، وهو باب عظيم من أبواب الخير التي يفتح الله بسببها على عباده الخير، ويرفع عنهم كل سوء وضير، ويدفع عنهم ما لم ينزل عليه من الشد والبلاء. فهذا فحينئذ ينصرفون إلى الأسباب المادية فيكلهم الله إليها، وتبارك وتعالى إلى من أقبل عليه سبحانه وتعالى. فلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة أخي ذي النون ما دعا بعبد المؤمن إلا خرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أبي التوحيد وأقر بظلمه، وطلب من ربه أن يرفع عنه ما هو فيه فاستجاب له سبحانه وتعالى. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بهذا الجانب، وأن نهتم به، وأن نراجعه، أن نرد أبدا، وأن نقرأ كلام أهل العلم في هذا، كلام أهل التوحيد وكلام أهل الصدق والإيمان والإيقان، فإنهم قد كتبوا في هذا من الكلام الجميل، ورصعوا فيه من الكلام العظيم، وجاءوا فيه من الدلائل مع غيرهم من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام أصحابه رضي الله عنهم، وكلام الصالحين من هذه الأمة، العباد والزهد الذين لهم قدر صدق في الإسلام. فإنك إذا طالعت هذه الكتب التي كتبها هؤلاء الأئمة الأعلام حرت وتحير فيما كتبوه، ولكن الكثير منا في غفلة عن ذلك. نسأل الله جل وعلا أيضنا وإياكم من الغفلات، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الذكر والطاعات، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، وحفظكم الله وثبتكم وخذل من عاداكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويطيل عمركم في طاعته. الإخوة يسلمون عليكم يا شيخنا، ويبلغونكم أحر السلام، ويباركون لكم براءتكم من هذا الذي قذفوك به. حفظكم الله تعالى ورعاكم، أسأل الله العظيم
رب العالمين أن يرزقنا وإياكم الفقه فيه والبصيرة فيه، وأن يجعلنا وإياكم من المتواضعين، وأن لا يرزقنا وإياكم التواضع، وأن لا وجميع وسائر إخواننا من أهل الأشر والبطر، إنه جواد كريم بمنه وكرمه، ونحمده سبحانه على فضله وإنعامه وإحسانه سبحانه، آمنت به وعليه توكلت.
حفظكم الله. وبما أن المناسبة يا شيخ محاضرة في فضل الدعاء، صاحب مضيفنا اليوم صاحب البيت أموه تطلب منكم الدعاء شيخنا الكريم.
نعم.
بما أن المناسبة محاضرة في الدعاء وفضله، فإن صاحب البيت مضيفنا اليوم أمه تسألكم الدعاء.
صاحب البيت ما له؟
أمه تسألكم الدعاء، أم صاحب البيت، الدعاء لها بالشفاء.
نسأل الله أن يوفقنا وإياه لمرضاته سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا وإياه وإياكم جميعا سبيل أسباب سخطه جل وعلا ومعاصيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بالثبات على الحق بعد إذ أرشدنا وبصرنا به، وأن يصرف عنا وعنكم وسائر إخواننا المسلمين كل سوء وبلية. والله جل وعلا يقول يجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فيدعو الله ممكن بالإجابة، والله سبحانه وتعالى خير مسؤول وأكرم من دعي وأجود من أعطى سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. بما نجيب شيخنا من يكذب خبر البراءة يا شيخ من الذي
دعوكم منهم
حفظكم الله يا شيخ، حفظكم الله ورعاكم وجزاكم خير جعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
والله في الجميع، ونسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم سبيل مرضاته.
آمين آمين. حياكم الله بارك الله فيكم.
حياكم الله. السلام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، وأستأذنكم لأن المغرب عندنا قد قرب. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أسعدك الله في الدنيا شيخنا الكريم، حفظك الله.